أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إياك واستشعار الطمع، فإنه يشوب القلب شدة الحرص، ويختم على القلب بطابع حب الدنيا، وهو مفتاح كل سيئة ورأس كل خطيئة وسبب إحباط كل حسنة. أعاذنا الله وإياكم من الطمع. السمة السابعة من سمات أهل البيت عليهم السلام أنهم ورثة الكتاب. في هذه السمة نريد أن نتحدث عن المرجع العلمي بعد النبي صلى الله عليه وآله، أي بمعنى من هو الذي يرجع إليه الناس بغض النظر عن مسألة الخلافة في المسألة العلمية، أي بمعنى أن الناس لمن يرجعونه في المسألة العلمية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا التاريخ شاهد على أن الأمة حتى بعد ذهاب الخلافة إلى غير أمير المؤمنين عليه السلام، لكن كان المفزع، كان الملاذ، كان المرجع في الإشكالات العلمية التي تطرح على الإسلام وعلى المسلمين هو أمير المؤمنين عليه السلام. فانظروا، هذه السمة التي نريد أن نتحدث عنها هي سمة وراثة الكتاب، أي بمعنى أن علم الكتاب عندهم، فما يكون من مسألة علمية فالمرجع إليهم، ولا فرق في أن تكون المسألة مرتبطة بأصول الدين أو فروعه، ولا فرق بين أن تكون مرتبطة بتأويل القرآن أم بتفسيره، ولا فرق بين أن تكون المسألة موجودة أم أنها مستحدثة. هذه كلها المسائل ترتبط بمن يكون مرجعا علميا ترجع إليه الأمة في بيان مشكلات تلك المسائل. القرآن الكريم يتحدث في واحدة من آياته أن الناس على أصناف من ناحية وراثة الكتاب، كما في قوله تعالى: والذي أوحينا إليك الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. انظروا، الذي أوحينا إليك الكتاب هو الحق، بالتالي من هو الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ الذي أوحي هو القرآن. فانظروا إلى الآية: والذي أوحينا إليك من الكتاب. أنا قبل قليل قرأتها بلا من، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. طبعا بين يديه يعني التوراة والإنجيل، لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، هذا القسم الأول، ومنهم مقتصد، وهذا القسم الثاني، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا القسم الثالث، ذلك هو الفضل الكبير. الآيتان 31 و 32 من سورة فاطر. إذا جينا إلى هذه الآية وجدنا أن المراد من الكتاب الذي أوحينا إليك من الكتاب هو القرآن، ولا شك في ذلك، عفوا، ووصفه بأنه الحق لعدم وجود تناقض فيه، لعدم وجود باطل فيه، لعدم وجود نقصان فيه، وبالتالي هو من هذه الناحية هو حق. أما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب، يعني واضح بأنه الكتاب هو نفس الكتاب الذي كان يتحدث عنه سابقا الذي هو القرآن الذي أوحينا إليك من الكتاب، ثم جاء بعد ذلك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء المصطفون من العباد، من عبادنا، حرف الجر هنا من يمكن أن يكون للتبيين ويمكن أن يكون للتبعيض، فاصطفينا من عبادنا يمكن أن يكون للتبيين بمعنى أن الوارث هو الأمة الإسلامية جميعا، ويمكن أن يكون للتبعيض فيكون الوارث هو جماعة مخصوصة وليست الأمة أمة بكلها. لكن الظاهر أن المراد من هو التبيين، كما يعني في قوله تعالى سلام على عباده الذين اصطفى، فبالتالي الذين أورثوا الكتاب هي الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية هي التي ورثت الكتاب، ولكن الأمة الإسلامية قسمهم إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، هؤلاء الذين ظلموا مع أنهم حملوا الكتاب لكنهم لم يقوموا بوظيفتهم. القسم الثاني المقتصد، المقتصد يعني هو الذي يؤدي الوظيفة، يحفظ العمل ولكنه مقصر فيه بشيء، بوجه من الوجوه. أما القسم الثالث الذي وصفهم بأنهم سابق بالخيرات بإذن الله، الذي اختصوا بهذا المدح لأنه يقوم بوظائفه ويسابق في الخيرات، حينئذ من هذه الطوائف الثلاثة الذين ورثوا الكتاب يكون المصداق الحقيقي لورثة الكتاب والمحافظ على وراثة الكتاب هو القسم الثالث، الصنف الثالث، الذين هم سابقوا في الخيرات. وهذا لا كلام فيه، لا كلام في أن القسم الثالث يعني المسابقين في الخيرات هم الذين ورثوا الكتاب، لكن الكلام في أن مصداق الوارث للكتاب الذي هو سابق في الخيرات من هو؟ فعندما نقول أن الكتاب الذي هو القرآن ورثته الأمة عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن من قام بحق الكتاب وعنده الكتاب هم السابق بالخيرات، لكن هذا عنوان عام، وإذا كان عنوان عام يأتي هذا السؤال أنه من هو مصداق هذا العنوان، العنوان العام. في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بيان لمصداق الوارث للكتاب، فقد روى الشيخ الكليني رضوان الله عليه عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى سابق بالخيرات بإذن ربه، بإذن الله، قال الإمام عليه السلام كما في الرواية السابق بالخيرات الإمام، والمقتصد العارف بالإمام، والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام. هكذا رواية أخرى رويت عن الإمام الرضا عليه السلام. والشيخ البحراني في تفسير البرهان ذكر جملة من الروايات المرتبطة ببيان المصداق. لكن هذا كله على جهة، باعتبار أن هذه الروايات واردة عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لكن يوجد في قبال ذلك يوجد عندنا حديث صحيح بل متواتر على أن قرين الكتاب هم أهل البيت عليهم السلام. وانتهينا سابقا من تحديد عنوان أهل البيت ومصادق أهل البيت، ولذلك نتحدث في السمات الثابتة لهم، في الصفات الثابتة لهم. هذا الحديث هو حديث الثقلين أو الثقلين، الحديث المتفق عليه وأن أسانيده ماذا؟ صحيحة. واحدة من هذه الطرق التي نقلت هذا الحديث ما نقله مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمن بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله استمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الحديث الذي رواه مسلم، انظروا، هو جعل ثقلين، الأول منهما هو القرآن الكريم، والثاني هو أهل البيت عليهم السلام. نعم، في الحديث لم يقل ثانيهما كما قال أولهما كتاب الله، لكن هذا النقل عند مسلم، أما عند غيره فنقل عبارة ثانيهما، يعني ثاني الثقلين، كما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، ورواه النسائي في فضائل الصحابة. الإمام أحمد في مسنده عن أبي الطفيل عن زيد بن الأرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممنه، يعني مجموعة خشب وما شابه صفطت حتى يكون كالمنبر يصعد عليه النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال صلوات الله عليه: كأني قد دعيت فأجبت، كأني قد دعيت فأجبت، كناية عن قرب الموت، إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي عليه السلام فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا الحديث رواه أحمد، إمام أحمد في مسنده. والطرق حول هذا الحديث كثيرة. السيد مير حامد حسين صاحب كتاب العبقات ذكر تفاصيل أسانيد هذا الحديث، وكذلك السيد حسين بروجردي المرجع الكبير رضوان الله عليه في كتاب جامع حديث الشيعة ذكر أسانيد كثيرة لهذا الخبر، وعلق بعد ذلك قائلا: وقد ظهر مما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله أوجب على الأمة قاطبة التمسك بالعترة الطيبة في الأمور الشرعية والتكاليف الإلهية. انظروا، يعني هو نفس هذا الحديث، هذا الحديث الذي أوجب اقتران أهل البيت عليهم السلام بالقرآن الكريم، أوجب أن يكون ماذا؟ أهل البيت هم المرجع والمفسر والمبين لأحكام الشريعة، وهم ورثة الكتاب، لأنهما لن يفترقا عموما. فهذا الحديث، مع ثبوته، مع القطع بثبوته، مع الجزم بثبوته، أي يبين أن منزلة أهل البيت عليهم السلام عند الله تعالى كمنزلة الكتاب، وكل ما يثبت للكتاب يثبت لهم، وحيث أن الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هم لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم، ولا يصح أن يقبل التمسك بالكتاب دون التمسك بهما، لأن الهداية في التمسك بهما. لن تضلوا، انظروا، ما إن تمسكتم بهما، هذا يعني أنه إذا على نحو الشرطية، إذا كان التمسك بواحد منهما فإنه يوجد ضلال. من هذا يتبين، أنه لا مرجع علمي بعد كتاب الله تبارك وتعالى سوى أهل البيت عليهم السلام، لأنهم قرناؤه مقترنون معه، فهم المبينون له والمبينون لما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وآله. هذه هي السمة السابعة. السمة الثامنة: مما تميز به أهل البيت عليهم السلام هو حرمة الصدقة عليهم، فقد اتفق الفقهاء أنه لا تحل الصدقة الواجبة على بني هاشم، وهذه السمة، تتعلق بمسألة الطهارة، لأن في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فإن المراد منها أن دفع الصدقة تطهير للإنسان وتزكية لهم، وبالتالي يعني بعبارة أخرى أن هذه الأموال التي تدفع هي عبارة عما يعني يكون من أوساخ من عدم طهارة، هذا بالتالي انظروا دفعها يقتضي الطهارة، وهذا يعني بأن أهل البيت عليهم السلام مطهرون حتى من هذه الصدقة. هذا الكلام من ناحية يعني ثبوت حرمة الصدقة عليهم، لا فرق بين السنة والشيعة في ثبوته. ابن قدامة الذي هو من فقهاء العامة المعروفين في المغني قال لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، كذلك ذكر بأنه تضافرت الروايات على ذلك. ابن حجر العسقلاني في كتاب بلوغ المرام ذكر جملة من الروايات التي تبين هذه الحقيقة، حرمة الصدقة عليهم وأن الصدقة عبارة عن أوساخ. فقد روى ابن حجر في هذا الكتاب جملة من الروايات، واحدة منها أن النبي صلى الله عليه وآله قال أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد كما في رواية مسلم، وكذلك عن أبي هريرة قال أخذ الحسن ابن علي عليه السلام تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه يعني في فمه، فقال النبي صلى الله عليه وآله كخن كخن. هذه العبارة نحن نستعملها في العامة عبارة عن يعني عن تخويف للطفل بأن هذا غير ملائم أو لا يصلح أو أن فيه ماذا، فيه وساخة ليطرحها، فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وآله كخن كخن ليطرحها، ثم قال أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة. هذا رواه البخاري وكذلك رواه مسلم، وفي مسلم أما علمت أننا لا تحل لنا الصدقة، وفي رواية أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله مر بتمرة في الطريق وقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يحتاط في هذه المسألة، يحتاط أنه يحتمل أن تكون هذه التمرة من الصدقة فيحرم أكلها، وإلا لولا ذلك لأكلها، يعني لولا أنها من الصدقة لأكلها، ما يكشف عن أن الصدقة محرمة عليهم. وكذلك عن عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وآله بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. انظروا يعني فرق بين ما يعطى لغير النبي صلى الله عليه وآله وما يعطى للنبي صلى الله عليه وآله ولآله، فما يعطى لغيرهم يكون صدقة أما ما يعطى لهم فيكون هدية، لأن الصدقة لا تحل عليهم. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. أيضا انظروا فرق بين أن تكون هدية وبين أن تكون صدقة. الصدقة لا يأكل منها، والهدية يأكل منها. وهذا الفرق من أين جاء؟ جاء من أن الصدقة هي عبارة عن فاضل الشيء زائد من الشيء، ولذلك يكون من الأوساخ، حتى لو عبر عنها بأنها أوساخ معنوية، وهم مطهرون عن هذه، ولذلك حرمت عليهم. ففي رواية عبد الله بن حرث الهاشمي إلى أن يقول قال إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وآله ولا لآل محمد عليهم السلام. وكذلك في رواية أخرى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، يعني أنك تحصل على الصدقات أيضا. قال حتى أأتي النبي صلى الله عليه وآله فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم، باعتبار أبي رافع كان يعمل عند النبي صلى الله عليه وآله، يخدم النبي صلى الله عليه وآله، فقال له صلى الله عليه وآله مولى القوم من أنفسهم، يعني منهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه إذا كانت الصدقة لا تحل لنا فأنت كذلك لا تحل الصدقة عليك. انظر من هذا يتبين كله، يتبين أن أهل البيت عليهم السلام يحرم عليهم ماذا؟ الصدقة. وهذه سمة من سمات أهل البيت. إلى هنا انتهى الكلام في سمات أهل البيت الثمانية التي تقدم الحديث عنها. بقي الكلام في حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن، الحديث عنها يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.